من إنجيل يوحنا
الأصحاح الأول ومن العدد 47. ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه: هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثنائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له: هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. نقرأ أيضا من نفس الإنجيل الأصحاح الثالث، نبدأ قراءتنا من العدد 14. وهذا حديث السيد له المجد: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة: إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة. يا أبانا وسيدنا، من أعماق قلوبنا نشكرك لأنك جمعتنا حولك ودعوتنا لكي نأتي إليك، ونشكرك لأنك رفعت لكي ترفعنا، مت لكي تحيينا. يا سيد، نرجو أن تتقابل مع كل فرد فينا في هذا المساء، وأن تتقابل مع الفرد كله، مع عقله لتملأه معرفة بك، مع قلبه لتغمره بمحبتك، مع إرادته لتخضعها لمشيئتك. نسأل هذا يا سيدنا في اسمك، آمين. كلنا يعرف أن العهد القديم فيه رموز وتشبيهات كثيرة ترمز إلى المسيح، فالكتاب المقدس كله يدور ويشير إلى المسيح، يدور حوله ويشير إليه. والعهد القديم مليء بإشارات وتشبيهات ورموز ترمز إلى السيد له المجد. الرب نفسه اختار من هذه ثلاثة رموز من العهد القديم، طبقها هو على نفسه، ونجدها في إنجيل يوحنا. الرمز الأول نجده في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والعدد 51. قال له الرب له المجد لنثنائيل: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. كان الرب في هذا القول يرجع بنا إلى رمز كان له، نقرأ عنه في سفر التكوين الأصحاح 28، حين نام يعقوب ورأى حلما، رأى فيها سلما منصوبة في الأرض ورأسها يمس السماء، وملائكة الله ينزلون ويصعدون على هذا السلم. الرب يسوع استخدم هذا التشبيه، هذا الرمز، وقال أنا هو، ما يشير إليه هذا الرمز، هذا السلم. الرمز الثاني نجده في إنجيل يوحنا على الإصحاح الثالث، حين قال الرب له المجد: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وهنا كان الرب يرجع بنا إلى حادثة نقرأ عنها في سفر العدد الأصحاح 21، حين لدغت الحيات السامة المحرقة الشعب القديم لتذمرهم، ومات الكثيرون. ولما صلى موسى من أجل الشعب أمره الله أن يرفع حية نحاسية لها شكل الحية المحرقة السامة وليس لها سمها، وكل من نظر إلى هذه الحية النحاسية المرفوعة، كل من نظر إليها بعد أن لدغ من الحية السامة شفي تماما. قال الرب له المجد: أنا هو ما أشارت إليه هذه الحية النحاسية المرفوعة، لأنه كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. الرمز الثالث نجده في ذات الإنجيل، إنجيل يوحنا الأصحاح السادس. في أماكن كثيرة يتحدث الرب هنا عن المن النازل من السماء الذي نقرأ عنه في سفر الخروج الأصحاح 16. قال: أنا هو الخبز النازل من السماء، آباؤكم أكلوا المن وماتوا في البرية، أنا هو الخبز الحي النازل من السماء. هذا المن كان يشير إلي. دعونا بسرعة أيها الأحباء نتأمل في هذه الرموز الثلاثة التي انتخبها الرب ليستخدمها مطبقا إياها على نفسه. أولا، في لقائه مع نثنائيل، نثنائيل غالبا هو بارثولوماوس، لأن إنجيل يوحنا يذكر لنا نثنائيل ولا يذكر لنا بارثولوماوس، بينما بقية الأناجيل تذكر من بين التلاميذ بارثولوماوس ولا تذكر نثنائيل. وكلمة بارثولوماوس تعني بار، أي ابن فلان، فربما هو نثنائيل بارثولوماوس، أي نثنائيل ابن فلان. التقى معه الرب يسوع، كان نثنائيل مقبلا إليه، قال عنه: هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. لعل الرب كان يشير أو يقارن بين نثنائيل وبين إسرائيل الأول يعقوب. يعقوب هو الذي سمي بإسرائيل. إسرائيل أو يعقوب كما نذكر كان قد خرج مليئا بالخوف من أخيه عيسو، مملوءا بالإحساس بالذنب مما عمله نحو أخيه ونحو أبيه ونحو خاله لابان، ونام وهو في هذا الإحساس بالألم والخوف، ظن أنه وحيد لا سند له، أنه هارب لا منفذ ولا نجاة له، وحلم حلما. وفي هذا الحلم رأى سلما منصوبة في الأرض ورأسها يمس السماء، وليعلن له الله أنه ليس وحيدا وأن الله يراه من فوق وأن الله يعرف ضيقته واحتياجه وأنه سيسنده. فسمى يعقوب أو إسرائيل سمى هذا المكان بيتئيل. وفي ذات المكان في بيتئيل التقى الرب يسوع بنثنائيل وقارن بينه وبين إسرائيل الأول، فقال هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. إسرائيل الأول كان مليئا بالغش، غش كما قلنا أباه وخاله، لكن هذا إسرائيلي حقا لا غش فيه، أو ربما يعني أنه إسرائيلي فعلا لا شك في إسرائيليته. جاءه نثنائيل بعد أن سمع هذه الكلمات وقال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. ثلاثة أوصاف: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. وكأني به يقول له يا معلم أنا تلميذك، يا ابن الله أنا أعبدك، يا ملك إسرائيل أنا عبدك. فأجاب يسوع وقال له هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك؟ سوف ترى أعظم من هذا. هل آمنت لأني أنا رأيتك؟ سأجعلك أنت ترى، سترى أنت وسيرى الناس معك أنني أنا قد جئت لأفتح السماء ولأنصب سلما بين الأرض والسماء. الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. أعلن الرب يسوع في هذا المقام منتخبا رمزا من العهد القديم أنه قد جاء ليفتح السماء التي كانت مغلقة أمام الإنسان بعد أن سقط آدم وأبناء آدم، وأنه قد أقام سلما يربط الأرض بالسماء، يعبر هذه المسافة من الأرض إلى السماء، تلك المسافة التي لم يكن من الممكن أن يعبرها أي إنسان بعد أن وقع الإنسان تحت الخطية، وقامت الخطية سدا بينه وبين الله، أغلقت السماء أمام الإنسان، ولم يكن من الممكن أن إنسانا كائنا من كان يصل إلى الله ويقبل من الله إلا بعد أن جاء المسيح وفتح السماء وقال هو هذا السلم الذي يربط الأرض بالسماء. السلم منصوب في الأرض ورأسها يمس السماء. الجزء المنصوب في الأرض يشير إلى بشرية المسيح، إلى إنسانية المسيح، أما رأسها الذي يمس السماء فيشير إلى ألوهية المسيح، فهو الله الإنسان. ليس معنى هذا أنه 50% إله وخمسين في المئة إنسان، بل هو 100% الله ومئة في المئة الإنسان. نجد هذه الحقيقة متكررة في كلمة الله وفي إنجيل يوحنا بنوع خاص. نجد بشريته وألوهيته مجتمعتين معا في مواقف كثيرة. تعب وجلس على بئر يعقوب، وعطش وطلب من المرأة السامرية أن تعطيه ماء ليشرب. هذه بشريته، هذه إنسانيته. لكن بعد هذا قال كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، أما الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، وأعلن ألوهيته في ذات المقام.
وأعلن أيضا ألوهيته بأن عرف كل أسرار وخبايا حياة هذه المرأة السامرية. مرة أخرى تعب ونام في مؤخرة السفينة، هذه بشريته. هاجت الرياح وكادت تعصف بالسفينة، أيقظه تلاميذه قائلين: يا رب، أما يهمك أننا نهلك؟ قام، انتهر الريح، هدأ الأمواج. هذه إلوهيته، هو الله الإنسان. وقف أمام قبر لعازر وبكى، بكى على عزيز حبيب إليه قد انتقل. هذه إنسانيته. لكن في ذات المقام، في ذات اللحظة، يقف أمام هذا القبر ويقول لعازر: هلم خارجا، فيخرج الميت في الحال. هذه هي ألوهيته، تماما كما كان تابوت العهد في العهد القديم، وهو يرمز إلى المسيح. كان مصنوعا من خشب الصمت، الخشب الذي لا يفسد، وكان مغشا من الخارج ومن الداخل بالذهب. الخشب يشير إلى جسده، إنسانيته، والذهب يشير إلى ألوهيته. قال: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة، أنا هو الطريق إلى الله، إلى الآب، إلى الخلاص. كثيرون أيها الأحباء هم الذين يحاولون أن يصلوا إلى الله بغير طريق المسيح، وكثيرة هي المحاولات التي يبذلها الناس لكي يفتحوا باب السماء، بصلوات، بطقوس، بتقاليد، بأن يجرحوا أنفسهم، بأن يعذبوا أنفسهم، بأصوام، بمختلف أنواع العبادات، لكن عبثا يفعلون. فهناك طريق واحد، وهذا السلم الذي فتح باب السماء، هو الطريق الأكيد، وهو الطريق الوحيد، هو الطريق الأكيد الذي يوصل إلى قلب الآب. ما من شخص يلتجئ إليه ويطلب منه أن يوصله إلى الآب، وأن يغفر له خطاياه، وأن يدخله إلى بيت الآب، ما من شخص يفعل هذا ويرفض أبدا. يقبل في الحال. وما من شخص يمكن أن يدخل إلى الآب بغير هذا الطريق، والطريق الأكيد. وجد لص، ربما كان أيضا قاتلا، كان سيموت، سيعدم بعد لحظات، لم يضر بفكره أبدا أنه يمكن أن يدخل السماء بعد أن قضى حياته في الشر والإثم. لكن وهو على بعد خطوات ولحظات من الموت، التفت إلى مصلوب كان معلقا على صليب إلى جواره، وقال له: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فانفتحت السماء في الحال، ونصبت السلم في الحال، ودخل الفردوس في تلك الليلة. هو الطريق الأكيد إلى قلب الآب. ويقول الرب: من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. ربما الملائكة الذين يصعدون على ابن الإنسان يشيرون إلى طلباتنا واحتياجاتنا وصلواتنا التي نرفعها إلى الآب في اسم المسيح، في اسمه نرفع طلباتنا، وفي اسمه تستجاب طلباتنا، لأنه قال: مهما طلبتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. وربما كانت الملائكة التي تنزل تشير إلى البركات التي تأتينا في شخص المسيح. ملائكة تنزل على هذا السلم، بركات تأتينا في اسمه، في شخصه. في غرة الرسالة إلى كنيسة أفسس يقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي باركنا بكل بركة روحية في السماء في المسيح يسوع. فيه باركنا بكل بركة روحية، فيه باركنا بالتبني، بالفداء، بالغفران، بأن جعلنا أعضاء في جسده. هو السلم المنصوبة من الأرض إلى السماء، فتح لنا باب السماء. قلت إنه الطريق الأكيد، وقلت إنه الطريق الأوحد. والسؤال هو: لماذا؟ لماذا هو الطريق الوحيد؟ وهذا يأتي بي إلى الرمز الثاني الذي استخدمه الرب. قال: كما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. هو الطريق الأوحد لأن الذي فصل بيني وبين الله وأغلق باب السماء دوني هو خطيئتي، ولأنه هو الوحيد الذي حمل خطاياي في جسده على الصليب، فهو إذن الوحيد الذي يوصلني إلى قلب الآب. هو الإنسان، هو الله، ولأنه الله الإنسان فهو يوصل الإنسان إلى الله، ولأنه هو الذي مات عن خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، فهو الطريق الأوحد، هو الوحيد الذي يوصلنا إلى الآب. أحبائي، إن هذه المسافة بين الأرض والسماء كانت مغلقة كما قلت لعدة أسباب. أولا، الله قدوس كامل القداسة، بار كامل البر، والإنسان شرير كامل الشر. كيف يلتقي إنسان شرير بالله القدوس؟ كيف يكون ذلك؟ كيف يتأتى ذلك؟ الأمر الثاني، أن آدم بعد أن سقط وطرد من الجنة، قام الكروبان يحرسان طريق شجرة الحياة، فلم يكن في استطاعة آدم أن يرجع إلى شجرة الحياة لأن الكروبين يحرسان الطريق إليها. ليس هذا فقط، لكن لأن إحساس آدم بالإثم، لأن الضمير الذي تولد في آدم كان يدفعه بعيدا عن الله، يخيفه من الله، فكان يهرب من الله. خطاياي فصلت بيني وبينه وكانت تدفعني بعيدا عنه، ولم يكن من الممكن أن أصل إليه إلا عن هذا الطريق الأوحد، أنه هو رفع خطايانا في جسده على الخشبة. صعب أيها الأحباء جدا أن نسمع هذه الكلمة عن الرب، أنه كان ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. كلمة ينبغي هذه نتقبلها عن الناس بسهولة جدا، لكن أن تقال عن الرب، هو الرب، من أين هذا الإلزام الذي يلزمه أن يرفع على الصليب؟ أقول إنه كان ملزما، كان ينبغي أن يرفع ابن الإنسان على الصليب، أولا لحاجة الشعب. في العهد القديم كما قلنا في سفر العدد الأصحاح 21، لدغت الحية المحرقة الشعب فبدأوا يموتون. فكان أن أمر الله علاجا لهذا الداء أن ترفع الحية النحاسية لينظر إليها من لدغ ويشفى. والرب يسوع يقول ليس فقط ذلك الشعب القديم قد لدغته الحية المحرقة، كل الناس في كل مكان في كل زمان قد لدغتهم الحية القديمة، الحية التي أو أغوت حواء وأسقطت آدم. كل الناس قد لدغتهم هذه الحية، هذا الشيطان، وكل الناس أموات بالذنوب والخطايا. وكما أن الرب أعد علاجا لمن لدغتهم الحية المحرقة في الشعب القديم، فقد أعد هذا العلاج. وكان ينبغي بسبب حاجة الشعب أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والأمر الثاني ليس فقط حاجة الشعب ألزمته، لكن طاعته للآب ألزمته. في البدء الذي لا بدء له اتفق الله الآب والابن والروح القدس الإله الواحد على تدبير طريق لخلاص الإنسان بعد أن يسقط. وهذا العهد الذي كان بين الآب والابن والروح القدس استلزم أن يموت الابن عن الناس. لذلك كان ينبغي أن يرفع ابن الإنسان طاعة للآب. وكان هذا الإلزام أيضا آتيا من الحب، الحب الذي ملأ هذا القلب. نعم، قيدت المسامير والأربطة يديه إلى الصليب، لكن الذي قيده فعلا هو خطاياي وخطاياك، هو حبه لنا، حبه لنا ورغبته أن يخلصنا من خطايانا هو الذي ربطه إلى الصليب. لأنه أحب كان لابد أن يموت، لأنه أحب أراد أن يخلص، ولأنه أراد أن يخلص كان لابد أن يموت. لأن عدالة الله تقضي أن النفس التي تخطئ تموت، فإما أن نموت جميعا أو أن يموت هو عنا. وقبل في حبه لنا أن يموت عنا وأن يأخذ عارنا وخطايانا، حتى إن قبلناه مخلصا لنا، إن وثقنا في أنه مات عنا، نلنا شفاء كاملا سريعا من لدغة الحية السامة، ونلنا حياة أبدية. هكذا كان ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أحبائي، لو أن الشعب القديم الذي لدغ بهذه الحية سمع عن الحية النحاسية التي رفعها موسى، لا شك أنهم سمعوا، لا صار الخبر بين الناس أن موسى رفع حية نحاسية، وأن كل من ينظر إليها من الذين لدغوا بالحية السامة يشفى في الحال. البعض سمع الخبر وصدقه ونظر فنال شفاء. يخيل إلي أن البعض لم يصدق، لكن المأساة الأكبر أنه يخيل إلي أن هناك من صدق لكنه لم ينظر. صدق أن هناك حية نحاسية رفعت لكنه لم ينظر إليها فمات بسم الحية المحرقة. نعم صدق لكنه لم ينظر فلم يختبر ولم يأخذ حياة. ويخيل إلي أيها الأحباء أن بين الناس من سمع أن الرب يسوع قد صلب لكي يخلص، البعض لم يصدق، البعض صدق وقبل ونظر وأخذ بالإيمان خلاصا، لكن المأساة أن هناك من صدق لكنه لم ينظر، لم ينظر بالإيمان، لم ينظر بثقة، لم يطلب لنفسه خلاصا. لذلك وإن كان قد صدق لكنه لم ينل من موته حياة. هذه مأساة أيها الأحباء. موسى رفع حية لها شكل الحية السامة، لكن ليس لها سم الحية السامة، وهي تشفي من سم الحية السامة. الرب يسوع رفع أمامنا فيه شكل الخاطئ، أخذ خطايانا في جسده، نظر الناس إليه فاحتقروه، كان يأخذ عاري وعارك، فكان يأخذ شكل خاطئ بلا خطية ليشفي من سم الخطية. وكل من ينظر إليه بالإيمان، كل من يصدق أنه مات عنه شخصيا ينال هذا الخلاص. نعم البعض صدق ويقول فعلا هو مخلص العالم، بقي أن يقول هو مخلصي أنا الذي أحبني أنا وأسلم نفسه لأجلي أنا، مات عني أنا. ليس يكفي أبدا أننا نقول إنه مخلص العالم، هذا جميل، لكن خصصه لنفسك، انظر إليه على الصليب وضع كل خطاياك عليه فوق الصليب، لأن هذا قد حدث فعلا منذ 2000 عام كانت خطاياك عليه. ثق أنه رفع عنك خطاياك. اطلب إليه بإيمان أن تنال هذا الخلاص فتناله في الحال. ما أعظم هذا القول، كل من يؤمن به، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، لا يسقط واحد تحت الدينونة بعد أن آمن به، كل من يؤمن به ينال هذه الحياة الأبدية. حبائي، إن موسى لم يطلب من الشعب أن يقوموا بأعمال خارقة لكي يشفوا من سم الحية السامة، لكن أن ينظروا فقط. لو أنه طالبهم بأي عمل ما استطاعوا أن يعملوا شيئا، لأنهم كانوا مرضى، كانوا في سم، كانوا موتى تقريبا، كيف يستطيعون أن يقوموا بأي عمل؟ فقد طالبهم بأن انظروا، التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض يقول الرب. هو لا يطالب أحدا منا في هذا المساء أن يعمل شيئا لكي ينال خلاصا. لو أنه طالب القس على الصليب أن يعمل ولو أقل شيء لفقد كل أمل وكل رجاء، لكنه قبله حين التفت إليه. كل ما يطالبنا به في هذه الليلة هو أن ننظر بالإيمان إليه، أن تنظر وأن تنظري إليه مجروحا لأجل معاصيك أنت وأنت، مسحوقا لأجلك أنت وأنت بالذات، ونخرج من هذا المكان وقد وثقنا واطمأننا أنه غفر خطايانا، أنه قبلنا، أنه أعطانا حياة أبدية. انظر إليه وقل ربي اقبلني، بل انظر إليه وقل أشكرك يا ربي لأنك قد قبلتني. وبعد أن يعطينا الحياة الأبدية، ولا يكتفي بذلك،
وهذا يأتي بي إلى الرمز الثالث. الرمز الثالث نرى فيه أن الرب بعد أن يفتح لنا باب السماء ويصل بنا إلى الآب ويعطينا حياة أبدية، هو يغذينا، يشبعنا، يروينا في هذه الحياة. تذكرون أيها الأحباء أن الرب كان قد صنع معجزة مذهلة في بداية الأصحاح السادس لإنجيل يوحنا، نقرأ عنها أنه أطعم 5000 بخمسة أرغفة وسمكتين، وجاء الناس إليه، جاء الجمع إليه، وهو قال لهم: ليس أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم الآيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. هؤلاء الناس أكلوا من الخبز، أكلوا وشبعوا، رأوا المعجزة الواضحة التي عملها، ومع هذا يقولون له بعد هذا مباشرة: أية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ما هذا القول؟ ألم تروا معجزة إطعام 5000؟ أكلتم وشبعتم، أليست هذه معجزة؟ ألم تروا أني أطعمتكم بأرغفة 5 وسمكتين؟ كيف تقولون أية آية تصنع لنرى ونؤمن؟ ما كان يدور بذهنهم غالبا هو أنهم يقولون له: أنت أطعمتنا بأن ضاعفت خبزا من الأرض وسمكا من البحر. موسى أطعم آباءنا بخبز من السماء ليس من الأرض. وغالبا كان هناك اعتقاد عند اليهود أن المسيح حين يأتي ينزل طعاما من السماء كما فعل موسى قديما، فكانوا يقولون له: ما معناه؟ رأينا معجزة إطعامك 5000، لكن الخبز كان من الأرض والسمك كان من البحر من الأرض، هل تستطيع أن تصنع معجزة كما صنع موسى، أن تنزل خبزا من السماء؟ قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أنا أعطيتكم هذا الخبز، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. دهشتهم تدرجت بصورة مخيفة. أولا قال: أنا هو الخبز. ثانيا قال: أنا هو الخبز الحي. ثالثا قال: أنا هو الخبز النازل من السماء. اشتدت دهشتهم جدا وقالوا: من هو هذا؟ أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ كيف يقول إنه نزل من السماء؟ لاحظوا أيها الأحباء أن ما قاله الشعب منطقي جدا. تصوروا معي واحدا يقف على قارعة الطريق ويجمع الناس حوله ويقول لهم: أنا الخبز الذي إن أكلتموه لا تموتون، أنا هو الخبز النازل من السماء، أنا نزلت من السماء، كل من يأكل خبزا آخر يموت، من يأكلني أنا لا يموت، كل من يشرب ماء هذا العالم يموت، من يشرب الماء الذي أعطيه أنا لا يموت. من هو هذا؟ إما أن يكون دجالا، أو أن يكون مجنونا، أو أن يكون هو الله. وما من إنسان حتى أعدى أعدائه يستطيع أن ينسب إليه الدجل أو الجنون، بقي أن نؤمن به أنه هو الله، وهو يقدم نفسه
ليشبعنا. بقي أن أقول أيها الأحباء إن هذا الكلام الذي جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس عن أن جسده مأكل حق ودمه مشرب حق لم يكن يشير إلى العشاء الأخير، لأن العشاء الأخير لم يكن قد رسم بعد، إنما كان يتحدث عن أننا نأكله هو، ندخله إلى حياتنا، نشبع به، كما قال إرميا: وجد كلامك فأكلته. أحبائي، هو شبعنا، هو السلم الذي يرتقي بنا إلى السماء، هو الذي مات عنا وفتح لنا هذا الطريق، وهو الذي يشبعنا ويروينا. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة.